الحمد لله رب العالمين، والصلاة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السابع من دروس السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. صحابي اليوم أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح هذا الصحابي الجليل قال في حقه النبي الكريم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أيها الإخوة، قبل أن أنطلق في الحديث عن حياته وعن مواقفه وعن بطولاته وعن مكانته الرفيعة التي أكرمه الله بها، أريد أن أنقل إليكم شعورا انتابني وأنا أطالع سيرة هذا الصحابي الجليل قبل قدومي إليكم. لفت نظري أن هؤلاء الصحابة قاسوا شدائد الحياة، طعامهم خشن، لباسهم خشن، حياتهم كلها متاعب وغزوات وقتال ودفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تصوري وأنا موقن من هذا التصور أنهم كانوا أسعد الناس. تحس أن أحدهم يعني يكاد يمتلئ سعادة وشعورا أنه إنسان كريم على الله. وفجأة قفزت إلى نفسي صورة إنسان معاصر عاش حياة الدعة والرخاء، يأكل أطيب الطعام، يسكن في أفخر منزل، التدفئة مركزية، التكييف مركزي، الغرف الواسعة، الأبهاء، التزيينات، يعني كل شيء جميل حوله. وشعرت أن مثل الإنسان المعاصر الذي خلت حياته من بطولة، من تضحية، من إيثار، من حب لله ورسوله، من رسالة يحملها، من دعوة يدعو إليها، من عمل صالح يقدمه، من قلب ينبض بالرحمة، إنسان خلت حياته من هذه المشاعر وتلك المهمات المقدسة وهذه الأهداف السامية، مثل هذا الإنسان يشعر بتفاهته ويشعر بهوانه على الناس ولو عاش في أعلى درجات النعيم. صحابي جليل حياته كلها متاعب، يقود جيوشا قيادة لا أروع ولا أعظم، يدخل عليه الخليفة عمر بن الخطاب فإذا غرفته فيها قدر ماء وجلد قد ذهب ريشه ورغيف خبز غطى به قدر الماء وسيف معلق على الحائط. سيدنا عمر الزاهد المتقشف فوجئ: أهذه غرفة أمير الجيش؟ قال له: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ يعني شعرت بأحاسيس أتمنى أن أعبرها لكم. يعني كل الدنيا لو كانت بيد إنسان، الدنيا كلها، وتعلمون ما معنى هذه الكلمة. الدنيا بأموالها، الدنيا ببيوتها، بمتنزهاتها، ببساتينها، بقصورها، بمركباتها، بطائراتها، بيخوتها، بنسائها، كل يوم امرأة، كل ما لذ وطاب. لا تستطيع الدنيا بأكملها أن تمنح الإنسان سعادته. وهؤلاء الصحابة الذين عاشوا حياة مفعمة بالشقاء، فيما يبدو هجرة، قطع الإنسان من جذوره، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد كل المشاهد، وكان أكبر مدافع عن رسول الله، حتى إنه نزع حلقة غرست في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسنانه فصار أثم، نزع الحلقة الأولى بفمه فانكسر سنه الأمامي، ونزع الحلقة الثانية بفمه فانكسر سنه الآخر فصار أثم، ومات بالطاعون وهو أمين هذه الأمة. شعرت أن الله جل جلاله إذا تجلى على قلب المؤمن بالرحمة أسعده سعادة لا توصف. لا تستطيع الدنيا بأكملها إذا كانت في يد إنسان أن تمنحه هذه السعادة. أقول هذا الكلام أيها الإخوة، أقول هذا الكلام لكم ولنفسي. أبواب الجنة مفتحة في الدنيا، أبواب البطولة مفتحة في الدنيا، أبواب الإقبال على الله مفتحة في الدنيا. يعني ما هؤلاء الرجال؟ والله إن كانوا بشر فنحن لسنا من بني البشر، وإن كنا بشر فهم فوق البشر، هم ملوك الدار الآخرة. ما هذا الحب الذي في جوانحهم؟ ما هذا الشوق الذي تنبض به قلوبهم؟ أمام صفحات، كلما قرأت تاريخ هذا الصحابي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة تشعر أنك تقف أمام إنسان عظيم. من أي جامعة تخرج؟ هل يحمل دكتوراه؟ كم كتاب قرأ؟ الإنسان إذا اتصل بالله أصبح شيئا آخر. إذا اتصل بالله يعني يمكن أن يلغى مع الاتصال بالله كل شيء. أرجو الله جل جلاله أن يمكنني من نقل صورة صادقة مشرقة عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أبو عبيدة الجراح. قال: كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، تأنس النفس للقياه، يطمئن الفؤاد إليه، كان رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كالليث، يعدو لا يلوي على شيء. رقة ما بعدها رقة، رحمة ما بعدها رحمة، بهاء ما بعده بهاء، إشراق وجه ما بعده إشراق، فإذا جد الجد فهو كالليل. قال: كان يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. إنه أبو عبيدة ابن الجراح. سيدنا عبد الله بن عمر وصفه فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء. إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. صادق بصدق، لأنه إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. إنهم أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح. كيف النبي وصف المؤمن؟ قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. من السابقين السابقين أسلم في اليوم الثاني لإسلام أبي بكر، وسيدنا الصديق أول من أسلم من الرجال في اليوم الثاني من إسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يد أبي بكر. يعني إذا الواحد منكم الله عز وجل أكرمه بهداية إنسان على يده، بس إنسان بكل معنى الكلمة، قوي الإيمان، ثابت الجنان، صادق مع الله الواحد الديان، مقبل إلى طاعات الله عز وجل، إذا الله عز وجل أكرمك بهداية إنسان من هذا النوع على يديك فأنت من أسعد الناس. الإخوة الأكارم، أحب دائما أن أذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالإنسان يعني آن له أن ينتقل من طور التلقي إلى طور الإلقاء، من طور الأخذ إلى طور العطاء، من طور الاهتداء إلى طور الهداية. يعني آن له أن يرفعه الله عز وجل بحسب عمله الطيب. سيدنا الصديق الله عز وجل أجرى على يده هداية عظماء المسلمين، سيدنا أبو عبيدة على يد سيدنا الصديق، سيدنا ابن عوف على يد يكاد يكون معظم العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد سيدنا الصديق. كان إسلامه على يد الصديق رضي الله عنه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم بن الأرقم إلى النبي أربعة، فأعلنوا على يديه كلمة الحق، وكانوا القواعد الأولى الذي أقيم عليها صرح هذا الدين. أبو عبيدة ابن الجراح، قال بعض المفسرين أن قوله تعالى نزل فيه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: قدم وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن ما الذي يشغل أصحاب النبي، انظر إلى مجتمعنا ما الذي يشغله، يتنافسون على الدنيا، على بيوتها، على تجاراتها، على أموالها، على نسائها. قال: قدم وفد النصارى من نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. هنا الوفد، وفد النصارى، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليبعث إليهم أحدا من أصحابه ليحكم بينهم في خلافات مالية. يعني هون بقى السؤال، هنا السؤال، يعني أنت كمؤمن موثوق حتى من قبل خصومك، موثوق في أمانتك، في عفتك، في صدقك، في حكمتك حتى من قبل خصومك. هذه علامة الإيمان. علامة الإيمان أن المؤمن شخصية فذة، شخصية يرتاح لها الإنسان ولو كان عدوا. وفد من النصارى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. كلكم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فرق كبير بين أن يسلم الناس منك وبين أن يأمنك الناس. لو سكنت في بيت ولك جيران مضى على سكناك في هذا البيت 10 سنوات ولم يتلقى ولم يشكو أحد من جيرانك منك شيئا، إذا سلم منك جيرانك. هم سلموا منك ولكنهم لم يطمئنوا إليك. فرق كبير بين أن يسلموا منك وبين أن يأمنوك. السلامة عدم حدوث المكروه، ما يكره، لكن الطمأنينة الأمن عدم توقع ما يكره. فالمسلم يسلم الناس من لسانه ويده، لكن المؤمن أرقى من ذلك، يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. يعني المسلم لا يؤذي جيرانه، لا يؤذي من دونه، لا يؤذي من فوقه، لكن المؤمن لا يتوقع أحد حوله أن يأتي الأذى منه. فرق كبير بين ألا تؤذي وبين ألا يتوقع الناس منك شيئا. دقة الحديث، مرتبة الإسلام يسلم الناس من لسانك ويدك، لكن مرتبة الإيمان يأمنك الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. يعني أنت مريح، لا يمكن لإنسان يعامل مؤمنا أن يخاف منه ولا أن يتوجس منه خيفة ولا أن يقول لعله يؤذيني، لا. فهذه صفة المؤمنين. لذلك خصوم المسلمين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام طالبين منه أن يبعث إليهم أحد أصحابه ليحكم بينهم في خلافات مالية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. بيقول سيدنا عمر: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا لعلني أنا القوي الأمين، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ. سيدنا عمر تاقت نفسه للإمارة. النبي الكريم يقول: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. قال: فلما صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن شماله، فجعلت أتطاول لعله يختارني، لعلني أنا القوي الأمين. يعني الإنسان الآن الناس يبحثون عن مكانة عالية عند أهل الدنيا لا عند المؤمنين، يعني يبحث عن مكانة عالية، عن منصب، عن مرتبة، عن وظيفة، عن أما سيدنا أبو عبيدة سيدنا عمر يبحث عن مرتبة عالية عند رسول الله. قال فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت والله ذهب بها أبو عبيدة، راحت من إيديه، ذهب بها أبو عبيدة، معناها مؤلي. اللهم صل عليه. مرة بشر أحد أصحابه بالجنة فسأله صحابي، قال له وأنا اسمه عكاش، اسمه اسم آخر، فليبشر عكاشة اللي بشر. فالنبي لو قال له أنه أنت مالك من أهل الجنة مشكلة، ولو سكت مشكلة، ولو قال له من أهل الجنة معقول ما معه بشارة من الله عز وجل. فقال له سبقك بها عكاشة، تأخرت سبقك، هذا منتهى الذكاء. الأنبياء أصحاب فطاني، سبقك بها عكاشة، جبر خاطره ولا أنذروا ولا خوفوا ولا أهملوا ولا كذب عليه، سبقك بها عكاشة. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وزودهم جرابا من تمر، جراب من تمر لم يجد لهم غيره. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه طوال النهار، ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه إلى الليل. هذا طعام خشن طول النهار تمرة. الآن بيقول لك وين الشراب، وين الشاي الأخضر، وين المقبلات، وين الحساء الساخن، وين الفواكه، أنواع منوعة. أنا الذي لفت نظري أن كل هذه الحياة الصعبة الشاقة، هذا الجهاد، هذه الهجرة، هذه المكابدة، هذه التضحية، هذا الحر، ذاك القر، وكانوا أسعد الناس. وكل النعيم الذي نحياه، وكل الرفاه، وكل المواد التي بين أيدينا من دون معرفة بالله هي عين الشقاء. لذلك اطلبوا العزة عند الله. قال يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي دلوني على محمد، دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته، كسر سنه النبي عليه الصلاة والسلام رباعيته، وشج جبينه، وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، جبينه شج وحلقتان من حلقات درعه غرزتا في وجنتيه الشريفتين وكسرت رباعيته. فأقبل عليه الصديق في نص آخر يقول عليه الصلاة والسلام وقد حصل له ما حصل، كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. هذه مواقف مشرفة، قلت لكم من قبل أن هناك من المصائب خاصة بالأنبياء مصائب كشف، يعني يكشف الله حقيقة هذا الإنسان العظيم. فسيدنا أبو عبيدة أقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنتيه، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركه، فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله، فعض على أولاهما بثنيتيه عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، الأهتم الذي كسرت أسنانه الأمامية. هذا موقف، يعني في بقلب حب. حينما قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، شيء لا يصدق. أبو عبيدة بن الجراح شهد المشاهد كلها، ما تخلف عن النبي إطلاقا. قلت لكم البارح في درس سابق، يعني أيام تلاقي أخ ملازم ملتزم، همته عالية، مبكر، لا يغيب عن درس، يعني ما في جهد. إذا قلنا شهد المشاهد كلها، يعني خاض مع النبي الحروب كلها، ومعنى حرب أي أن روحك على كفك، احتمال القتل قائم. قال: لما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. كلمة أمين ما بعتقد في كلمة يعني أعمق من الكلمة هي. أمين على مصالح الناس، أمين على دينهم. أيام بيكون في عنده الإنسان موظف مجد متفوق مخلص دوام فالهوية نشاط، بس ما بيصلي، بلا في الصفة شو بيفي، والله ممتاز الله يخلي لنا، هو أمين على مصلحته صاحب المحل، أمين على مصلحته فأعجبه هذا الموظف. أما أن هذا الموظف لا يصلي أو لا ينضبط بأوامر الشرع، لا يستفيد، ما في دين. أما المؤمن أمين على دين الناس، ينصحهم، يوجههم، يربيهم، يحسن إليهم. فالإنسان لا ينبغي أن يتعلق بمصالحه المادية. أنت أمين على دين أهلك، على دين زوجتك، الزوجة ممتازة، طبخ جيد، نظافة، طاعة، لكن ما فيها دين. لك والله ما فيها دين زوجتي، بس ممتازة والله. ما لك أمين أنت؟ ما لك، لست أمينا على دينها. لك أولاد أبرار بس ما فيهم دين. يعني بتلاقي بسمع مثلا أم عندها شباب بارين بها لكنهم ليسوا دينين، الله يرضى عليهم، بس ما بيصلوا، ماشي الحال، بس الله يرضى عليهم. الأم المؤمنة أمينة على دين أبنائها، لا ترضى عنهم إلا إذا أطاعوا الله عز وجل. فكلمة أمين، هل أمين على العلم؟ واحد سألك سؤال أنت ممكن تعطيه جواب لمصلحتك، لكن هذا إن فعلت هذا فلست أمينا. واحد اشترى منك حاجة قال لك انصحني، نصحته بالبضاعة الكاسدة. أنا بضرب مثل يعني عدته كثير أمامكم، بتبيع أنت مثلا ألبسة، في لون عندك كاسد ما عم يمشي زيتي، عندك البني رايج، كحلي، رصاصي، الزيتي ما عم يمشي. إجاك زبون قال لك والله أنا محتار، أنت نقي لي لون. قال له أحلى شيء موديل السنة، لون السنة الزيتي. ما لك أمين أنت، ما لك أمين. ما كنت أمين على هالإنسان، في أمانة فتوى، في أمانة علم، في أمانة نصح، في أمانة دين، كلمة أمين قليلة. يعني دائما تنصح الناس، حريص على مصالحهم الدنيوية والأخروية، أمين هذه الأمة. سيدنا عمر أول سؤال كان يطرحه على الوالي إذا قدم عليه، يقول له كيف الأسعار عندكم؟ أول سؤال الأسعار، لأنه إذا غلت شقي الناس، وإذا انخفضت سعد الناس، فكان رحيما برعيته. أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. يا أبا عبيدة، أنا ما وجدت أشخاص متأدبين مع بعضهم بعضا كأصحاب رسول الله، ما هذا الأدب؟ سيدنا عمر عملاق الإسلام، وهو خليفة المسلمين، وهو أمير المؤمنين، يقول له أحدهم والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله، طلع فيهم كاد يأكلهم، ما هذا الكلام؟ إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قالوا من هو؟ قالوا أبو بكر. فقال صدقت وكذبتم جميعا. اعتبر الساكت كاذب، ليه سكتوا؟ أنا مالي منيح. قال والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وكنت أنا أضل من بعيري. أمين معناته. وقف على المنبر، نزل درجة، لما فعلت هذا؟ قال ما كان الله ليراني، أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. أمين على الصديق بعد وفاته، قبل أن يموت استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن إلى جانب النبي عليه الصلاة، إلى جانب الصديق، أذنت له، ثم قال لعلها استحيت مني وأنا خليفة المسلمين، لعلها استحيت مني وأنا أمير المؤمنين، فأوصى أصحابه بعد أن أموت وبعد أن يعني أغسل وأكفن، سيروا بنعشي أمام بيتها واستأذنوها، فإن أذنت فادفنوني إلى جانب الصديق. أمين. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. كلمة أمين غميئة كثير. هل أنت أمين على مصالح زوجتك، على أولادك، على الدين في هذه الأمة؟ يعني أيام الإنسان بيأجر بيت، لك والله كل يوم 5000، عارفان شو في عم يصير فيه؟ أنت أمين على أخلاق المجتمع؟ بؤرة فساد صار بيتك وأنت ما تدري؟ أخي 5000 باليوم، بيقول لك مو بالشهر، باليوم، بيقول له مو باليوم، يكون 100,000. ما لك أمين على أخلاق الأمة؟ بهمك المال فقط. مرة أكرمني الله بعمرة، يعني كنت في وقت في بحبوحة من الوقت وفي أيام الشتاء، فأردت أن أقف على أكثر المشاهد الإسلامية، فزرت موقعة بدر ورأيت العريش الذي وقف فيه النبي، والعدوى الدنيا والعدوى القصوى، لكن لفت نظري هالناس يعني الزائرون بسيارات فخمة، مدوا هالمدات، طالعوا الأكل الطيب، حطوا هالترامس، هون سيارات فخمة أحدث موديلات. نظرت إلى هؤلاء الذين خاضوا هذه المعركة وإلى هؤلاء الذين يزورون أرض المعركة، لقيت ما في نسبة، هالطأم غير الطأم هذاك، أين الثرى من الثريا؟ هلأ الناس همهم بطنهم، همهم شهواتهم، همهم دنياهم. فلذلك قال إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإن كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ماذا يقول سيدنا عمر؟ سيدنا أبو عبيدة لسيدنا عمر قال له حنبايعك أنت خليفة، لأن النبي يقول عنك إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. كان قصاب سيدنا أبو عبيدة، قصاب وهو أمين هذه الأمة. إسلام عظيم. يقول أبو عبيدة رضي الله عنه ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله علينا أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات. أنا أكون خليفة وفينا رجل أمنا في الصلاة؟ لما النبي اختاره ليؤم أصحابه في الصلاة فهو أفضلهم من دون شك. فما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأمن حتى مات. طبعا تعلمون أن سيدنا الصديق هو الذي بويع بعد ذلك. كان مع الصديق يده اليمنى وما عصاه أبدا، وكان مع عمر أيضا يده اليمنى وما عصاه أبدا إلا مرة واحدة عصى. إليكم هذه المعصية. لقد وقع حين كان أبو عبيدة في الشام، وقعت هذه المعصية حين كان أبو عبيدة في الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها، شوف سيدنا عمر بلغه أنه في طاعون يحصد الناس حصدا، أبو عبيدة في الشام قائد الجيوش، فيبدو أن سيدنا عمر خاف على حياته، يعني هذا شيء ذخر الأمة، فكتب له يقول إني بدت لي إليك حاجة، أنا عاوزك بشغلي، إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي هذا، إن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليه ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك كتابي نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. أنا في أشد الحاجة إليك، بدت لي حاجة إليك لا غنى لي عنك بها عنك، فإذا جاءك كتابي نهارا يجب ألا تمسي إلا وأنت في طريقك إليه، وإن جاءك مساء يجب ألا تصبح إلا وأنت في الطريق إليه. فهم سيدنا أبو عبيدة. اسمعوا ماذا قال هذا الصحابي الجليل. قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إليه، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، أنا يصيبني ما يصيبهم. يعني ما أراد أن يغادر الجيوش جنوده لينجو وحده من الطاعون ويهلك الجند هناك، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. هذا الأمر الذي عصاه فيه، يعني كبر عليه أن يأخذ ميزة على جنوده، هم لا بد من أن يكونوا هناك ليدافعوا وليفتحوا، وأراد عمر أن يستبقيه أن ينجيه من هذه من هذا الوباء، فرفض، قال له لا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإن أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. قال فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه يبكي أمات أبو عبيدة؟ يا أمير المؤمنين، قال لا ولكن الموت قريب منه. هذا موقف يعني رحيم بجنوده وأبت نفسه أن يمتاز عليهم. سيدنا عمر حينما أراد أن يستخلف خليفة بعده قال والله لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته، فإنه لو أن الله سألني عنه لقلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله. في نقطة ثانية، لما سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، عزل سيدنا خالد ولا مكانه أبو عبيدة، الكتاب جاء لأبي عبيدة وكان سيدنا خالد يقود معركة، فكتم الخبر وكتم الكتاب ولم يبلغ سيدنا خالد إلا بعد أن انتهت المعركة. بعد أن انتهت المعركة وانتصر المسلمون تقدم أبو عبيدة القائد المعين من سيدنا خالد القائد المعزول بأدب جم وقال له يرحمك الله، قدم له الكتاب كتاب التعيين. فسيدنا خالد يعني انحرج، قال يرحمك الله أبا عبيدة ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ يمكن مضى شيء أسبوع حتى انتهت المعركة. فأجابه سيدنا أبو عبيدة قال والله إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة. أنت قائد والمعركة في أوجه، أنا بهمني النصر ما بهمني المنصب، أنا ما أردت هذا السلطان، ونحن وإياك إخوة، ولا أحب أن أكسر عليك حربك، أنت راسم خطة عم تنفذها، أنا فاجأك بالعزل. يقول سيدنا خالد لما جاء المدينة قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ سيدنا عمر يعني بيقدر سيدنا خالد أعلى تقدير، قال له والله إني أحبك، والله إني أحبك. قال يا أمير المؤمنين لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له والله إني أحبك. قال يا أمير لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له والله ما عزلتك يا أبا سليمان إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني أراد إنقاذ التوحيد، لشدة انتصاراته ظن الناس أن النصر من عند خالد، فأراد هذا الخليفة العظيم أن يبين للناس أن النصر من عند الله، هذا سبب العزل. يبدو أنه حينما تسلم الإمارة سيدنا أبو عبيدة ولمع نجمه وذاع صيته وحقق انتصارات رائعة، يعني الناس عظموه وأكبروه وأجلوه، فخاف على نفسه أن يصيبها الغرور، فقال أيها الناس إني مسلم من قريش، أنا شافت مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه، أنا بخدمه. التواضع، إنني مسلم من قريش وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. سيدنا عمر بن الخطاب يزور أبا عبيدة ابن الجراح، يسأل مستقبليه: أين أخي؟ يقولون: من؟ يجيبهم أبو عبيدة، ويأتي أبو عبيدة فيعانق أمير المؤمنين ثم يصحبه إلى داره، فلا يجد فيها من الأثاث شيئا، سيفه وترسه ورحله وقدر ماء مغطى برغيف خبز. يسأله عمر: ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. هلأ الناس يرتب ترتيبات، ابتهري 100 إنسان قادم، لك رخام هذا، يعني بروح مطوحة، بيقول لك بدي سمنتو يكون مفعوله قوي، وسبع أكياس وحديد محلزن 8 ملي، هذا البيت بيهري 100 واحد تاني. قال له: هو للدنيا وعلى الدنيا قليل، ألا يبلغنا المقيل؟ سيدنا عمر حينما بلغه نبأ وفاة أبي عبيدة ابن الجراح بكي بكاء ما بكاه على أحد من قبله، حتى غص حلقه وانهمرت دموعه، وقال: لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة، ما تمنى شيئا إلا بيتا مملوءا من رجال من أمثال أبي عبيدة. أبو عبيدة حينما وافته المنية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أوصى فقال: أقيموا الصلاة. سيدنا عمر حينما قتل وطعن قبل أن يموت سأل سؤال: إنسان قتل، سأل سؤال، السؤال غريب جدا، قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي يهمه صلاة الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ فلما قالوا له نعم صلوا اطمأن. فسيدنا أبو عبيدة قال: أقيموا الصلاة وصوموا رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون، يعني أنا مت أو سأموت بعد قليل، لو عمر الإنسان ألف سنة هذا هو المصير. إذن مرحبا بلقاء الله عز وجل. أنا حكيت في الخطبة أنه حكم علينا جميعا بالموت مع وقف التنفيذ، في برنامج يوم فلان فلان وفلان وفلان، نحن جميعا محكوم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، ويأتي التنفيذ وفق برنامج عند الله عز وجل، فعلى هذا الشرط جئنا. إذا إنسان استأجر سيارة، هلا رايج القضية، ثلاث أيام، ثالث يوم استردوها منه بدعة على الشرط، هي مؤلة في إجرة، معقول يقول أخي ليش أخذوها مني؟ أنت ركبتها على شرط أنها أجرة ولأيام ثلاثة، فلما انتهت أيام الثلاثة أعطنا السيارة. والإنسان جاء إلى الدنيا على هذا الشرط، على شرط أن يموت، لكن الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. التفت سيدنا أبو عبيدة إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ صلي بالناس. ثم ما لبس أن فاضت روحه الطاهرة فقال معاذ: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. كم واحد يموت في العالم؟ يعني إذا كان الشام فيها 50 وفاة يوميا في 50 وفاة، طيب مدينة فيها 17 مليون، يعني أنا بعد ما لي متذكر الرقم بالثواني، يعني بالعالم على مستوى العالم كل ثانيتين تدى في وفاة. كم إنسان بيموت ولا أحد يذكره ولا أحد يشكره، بل الناس ارتاحوا منه، وهذه وفاة. فيا أيها الإخوة، اعمل لآخرتك، اعمل عملا تسعد عند لقاء الله عز وجل، ابذل وضحي والتزم وأنفق وتعلم وادعو حتى يكون الموت أسعد لحظاتك. موت الله سماه مصيبة، لأن كل شيء تجمعه في الدنيا يسلب منك في ثانية واحدة. أما إذا الإنسان له أعمال صالحة يصبح الموت عرسه وفرحته الكبرى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.